بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. فالأصل في الظن أن يكون بالله حسن، الأصل أن يحسن العبد الظن بالله، ومن أساء الظن بالله فهذا يخالف مقامات الموحدين وأهل التوحيد، فهم راضون بقضاء الله وقدره، يحسنون الظن بالله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ها. فلذلك ظنك بالله الحسن سيكون لك أمر حسن، فإن ظن به ما شاء من سيء أو غيره فهذا واقع عليه. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. وأصل الظن السوء من المنافقين، أهل ظن السوء هم أهل النفاق وأهل الكفر، أهل الإيمان لا يكون منهم ظن السوء. لماذا؟ لأن ظن السوء من صفات من؟ الجاهلية. يظنون بالله ظن إيش؟ الجاهلية. هذا ظن الجاهلية، والجاهلية ظنهم بالله عز وجل ليس ظن حسن، إنما ظن سيء بعجز أو عدم قدرة أو يحصل ما لا يريد أو أمر لا حكمة فيه ولا عدل، فيبدأ الضجر والاعتراض على القدر والتسخط من أمر الله عز وجل وهو لا يعلم أن ربما هذا الذي حصل له هو خير أراده الله له ليدفع عنه شر أعظم مما قد حصل. فلذلك المؤمن يحسن الظن بالله، بل من كمال إيمان المؤمن أنه حسن الظن بالله عز وجل، ودائما ضعيف الإيمان هو ضعيف الظن واليقين بالله عز وجل، تجده غالبا يسخط على الله: لماذا يا ربي فعلت بي كذا؟ لماذا حصل لي كذا؟ لماذا فلان حصل له كذا وأنا حصل لي كذا؟ لماذا لم يحصل لي كما حصل لي فلان؟ لماذا لماذا لماذا؟ يعترض على من؟ على الله عز وجل لسوء ظنه بربه، وما علم أن الله اختار له هذا الأمر ليكون له خير أو ليدفع عنه شر، جبل أحمر، أو ليدفع عنه شر. نعم. إذن الأصل في الظن أن يكون بالله حسن، وأصحاب الظن السيء أصلهم أهل من؟ النفاق. نعم.
قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
إذن هناك وصف وهنا وعيد، هناك وصف أنهم أهل الجاهلية، وهذا وعيد بالنار لمن أساء الظن بالله عز وجل، وعيد بالنار لمن أساء الظن بالله عز وجل. إذن انتبه، فحكمها خطير، وهذا ينافي ما يجب على الموحد ويخالف فعل الموحدين الظانين بالله الظن الحسن. فمن ضعف التوحيد واليقين أن يسيء الظن برب العالمين. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنه أن
هذا ذكرته آنفا وهو فعل من؟ المنافقين، أن الأمر لن يستمر وسوف يغلب وهذا الدين لن يبقى وسوف يزول، هذا دين جديد وسيمتحي ويرجع الناس على ما كانوا عليه. وهذا دائما يقال في دعوة الرسل، والرسل كلهم دعوتهم واحدة للتوحيد، وكذلك يقال في أتباع الرسل. بل ينبغي على السني، ينبغي على الأثري، ينبغي على السلفي أن يستمر في دعوته وألا يلتفت إلى ما يقول الناس، ويعلم أن الحق باقي وظاهر، ويعلم أنه ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هؤلاء أهل الحديث، هؤلاء السلفيون، هؤلاء أهل الإسلام الحقيقي، هم الذين وعدهم الله عز وجل بالنصر لصحة اعتقادهم وعبادتهم واتباعهم ومنهجهم وسلوكهم ومعاملتهم وأخلاقهم التي تكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية هي واضحة باقية نقية كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أهل العبث والتأويل في الأسماء والصفات، ولا في من حرفوا في توحيد العبادة، ولا من خالفوا في الألوهية والربوبية، ولا من حرفوا وبدلوا في المعاملات وفي، بل من ساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المفلحون. ومن تنكب الطريق واتبع بنياته فقد زل وزاغ، وليس هو من الفرقة الناجية بل من الفرق الهالكة. رضي من رضي وسخط من سخط. فهذه هي الدعوة السنية الواضحة النقية التي يجب على الناس أن يعتقدوها ويمارسوها، ليس من باب الاختيار بل من باب الوجوب، لأنها هي الدين الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار،
يعني كأن ما يكون في الكون فوضى، لا تقدير ولا حكمة ولا عدل، إنما هكذا كان. الله عز وجل كل شيء يجري في هذا الكون بحكمة وبقدر، فهو سبحانه عز وجل أجرى هذه الأشياء بحكمته وقدره، والمبدع والمكون والمعطي والمحيي والمميت. ولذلك الواجب على العبد أن يعلم علم اليقين أن كل ما يكون بحكمة، كما قال سبحانه: حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم.
قال رحمه الله: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر
يعني هذا يعني عقائد من الجهمية، القدرية، النفاة، كلهم على نفي الحكمة والتعليل. كل شيء في الكون هذا بحكمة، ليس هذا الكون فوضى ولا ما يجري فيه فوضى، والله ولا حبات المطر النازلة ولا المطرة التي نزلت هنا والتي لم تنزل هنا حكمة، ولا ذرة الغبار الصاعد التي ذهبت هنا والذي ذهبت هنا حكمة، ولا العافية ولا المرض ولا الغنى ولا الفقر ولا الطاعة ولا المعصية ولا كل ما يكون في هذا الكون، كلها بأمر الله وقضائه وقدره. فهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، كل هذا الكون وما يكون فيه مقادير قدرها وهدى الخلق إليها. نعم.
قال رحمه الله:
إذن هنا أصبح التفسير على ذلك على كم وجه؟ الوجه الأول أن الدين لا يبقى ولا ينتصر ولا يظهر، وهذه قالتها أهل النفاق. والثاني إنكار، إنكار. لا لا ها.
قال رحمه الله: وفسر بظنهم أن ما أصابهم
لم، أنا لا أريدك تعيد القراءة، أنا أريد الفائدة من الإخوة اللي سمعوا. أنت
إنكار أن يتم أمر الله ورسوله.
جميل. وبعد
نعم
الأمر الثالث إنكار الحكمة،
إنكار القدر.
الرابع إنكار القدر. الأمر الخامس كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء هي من الظن
السوء،
من ظن السوء. نعم، وهو الصواب أنها كلها من ظن السوء. وهذا نستفيده من إيش؟ البحث اللي قرأناه قبل قليل، أن إذا جمعنا أشياء كثيرة خرج لنا ربما كلها معانيها تصف في المعنى الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن
كلهم قالوا بهذا، كل الذين خالفوا في الاعتقاد انحرفوا في هذا المفهوم، بل حتى في الخير والشر هي كلها من الله، كلها من الله، الحياة والموت والنفع والضر والخير والشر كلها بأمر الله وقضائه وقدره، والناس يؤذون أنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن،
ولذلك يؤمن بالقضاء والقدر خيره
وشره،
وشره كلها من الله عز وجل. نعم.
وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق،
لأنه يبدأ يعلل بعقله ويفسر بعقله فيخرج بنتائج ينافيها الواقع الحاصل، لأنه قاس الأمور بعقله. وأمور القضاء والقدر ليس لها التعليل البشري، إنما هي الحكمة الإلهية التي عجز البشر عن معرفتها. لذلك قال علي بن أبي طالب: القدر سر الله، القدر سر الله. ولذلك حارأوا ناس واضطربوا في مسائل القدر وفي المقادير والأشياء التي تحصل، فوقعوا في هذه الانحرافات. الله يحمانا وإياكم. وسيأتي هذا في باب القدر، في الباب الذي بعد هذا الباب. نعم. ولهذين البابين ارتباط بعضها ببعض. نعم.
قال رحمه الله: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق،
يعني يعلوه ويقهره ويبيده ويزيله، يعلوه ويقهره ويبيده ويزيله، فيصبح الظاهر الباطن. هذا لا يكون إلا عند قيام الساعة، عندما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فتقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم الساعة على شرار الخلق. نعم.
قال رحمه الله: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن،
ولذلك الخوارج وصفهم رسول الله بأنهم شر الخلق والخليقة، وقال تقوم الساعة على شرار الخلق، وهذا تشابه في الوصفين. نعم.
قال رحمه الله: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة.
أعد.
قال رحمه الله: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
هذا نفات الحكمة، هؤلاء وقعوا في هذا الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تتكالب عليكم الأمم كما تكالب الأكل على القصر، وأخبر أيضا أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فدل أن مع تكالب الأمم إلا أنه لا يزيل الباطل على الحق فيعلوه بالكلية وبالتمام في كل الأقاليم، قد يكون في مكان دون مكان وفي إقليم دون إقليم، ولكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إما بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان أو قد يجتمع الأمران. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
الله أكبر. لأن للإيمان بالأسماء والصفات أثر، الإيمان بالأسماء والصفات أثر على المعتقد لذلك في حياته وسلوكه، لما يعلم أن الله الخبير الحكيم يعلم أن ما يكون بحكمته وأنه عليم وأنه سميع وبصير، هذه الأسماء والصفات تبعث في نفسه الإيمان التام الكامل، لأنه يقول ويعتقد على ما يترتب على ذلك يؤمن. نعم.
قال رحمه الله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليكب.
فيه توجيه لطيف وتوجيه مشفق، مرت عليه طوائف البدع وانحرافاتها، وسيعطي وصايا استمعوا لها واستفيدوا منها. نعم.
قال رحمه الله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
يعني إذا جاك خاطر أو انقدح في ذهنك عارض أو حصل لك موقف وتظن أنك خذلت في هذا الموقف أو لم تنصر في هذا الموقف أو أنه قد تخلي عنك في هذا الموقف، فيحيك في نفسك ظن سيء، اعلم أن الله ابتلاك ليمتحنك حتى يعلي درجتك، فليكن ظنك بالله ظن الحسن لا ظن السوء. فمتى يتحرك أثر هذا الإيمان؟ عندما تكون المواقف، عندما تكون المواقف يتحرك هنا حقيقة صدق الاعتقاد وحسن الظن برب العباد. ولذلك لما حصل ما حصل لفرعون وقوم موسى ماذا قال؟ لما ظنوا بالله الظنون، ها ماذا قال؟ إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي. إذن هنا اللحظات هذه تتجلى حقيقة الإيمان في النفوس والصدق التعلق بالله، لا الانهيار والانهزام والظن السيء في اللحظة الحرجة. وقد يحصل لبعض الناس شيئا من هذا، فانتبه لنفسك. نعم.
قال رحمه الله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له.
وملامة يعني يلوم كذا وكذا، أنت تريد كل شيء متسهل، ها كل شيء متيسر، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حياة ابتلاء، حياة ابتلاء، والابتلاء بالسراء والابتلاء بالضراء، فالمبتلى بالسراء ممتحن ليشكر، والمبتلى بالضراء ممتحن ليصبر. ولذلك هذا الحال، العبد إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وذلك خير وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. لعلها اتضحت المسألة الآن أكثر، بمسألة الظن وسوء الظن. نعم.
قال رحمه الله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. وإن
يعني إن سلمت من هذا تنجو من ذي عظيمة، يعني من أمر جلل وخطب ليس بالهين، أنقذك الله من الوقوع في الاعتقاد المنحرف الذي يولد سوء الظن برب العالمين فتوافق فيه المخالفين الذين لم يحققوا توحيد رب العالمين، وتصبح في خطر يقين إذا لقيت الله عز وجل وأنت على هذا السلوك، أصبحت ممن هم في دائرة الوعيد. إذن إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. نعم.
فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا.
فإني أظنك، يعني لا أخالك سالما، يعني أنك ستقع، إن لم تكن سالم فأنت أصابك عطب. والإنسان قد تحدثه نفسه فيردعه صدق اليقين برب العالمين، تحدثك نفسك يقع لك أحيانا، يعني حتى أحيانا من شدة ما ترى الأمور معاكسة تبدأ تقول هل فعلا أنا على هذا الأمر الصحيح، من شدة ما يأتيك الشيطان ويوسوس لك، ولكن تردعه بقوة اليقين برب العالمين فيدفع الله عنك هذا العارض السيء الذي خطر لك. كما تخطر في الأذهان المعصية، كما تخطر في الأذهان الشهوة، كما تمر على الإنسان رغبة الوقوع في شيء هو عنه ممنوع، أو كما تقع، يدفعها بالإيمان، يدفعها بمراقبة الرحمن، يدفعها بصدق اليقين برب العالمين، يدفعها بالتسليم والرضا، يدفعها بصدق الرضا، يدفعها بكل هذه العقائد المباركة التي استقرت في نفسه، يدفع عن هذه الخواطر، يدفع عن هذه الوساوس، يدفع عن نكيد الشيطان، يدفع عن نفسه وسوسة الإنسان، يدفع عن نفسه كل هذه العوارض التي تأتيه لتقطع عنه الطريق، فيلجأ إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء أن يذهب عن نفسه هذه الأشياء التي تأتيه، وهذه الخواطر التي قد ترديه وتمنعه من الوصول إلى رب العالمين. وهذه لشيخ الإسلام ابن القيم فيها كلام جميل في طريق الهجرة إلى رب طريق الهجرة، إنها فهو جميل جدا جدا، وأيضا في مدارج السالكين ارجع لها طالب العلم يجد فيها شيئا من البسط الجميل في مقامات التعلق بالله عز وجل واليقين والتعلق به سبحانه عز وجل. ونحن بحاجة إلى هذا، بحاجة دائما أن يكون للعبد خلوة مع نفسه مع الله عز وجل، ويعاتبها ويحاسبها ويراقب الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله. ولذلك بلغت المقام العليا عند الله عز وجل في حال الخلوات أن العبد إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه، هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك يناجي ربه ويكثر من عبادة الخلوات حتى ترتقي هذه النفس لله عز وجل بصدق الاعتقاد والالتجاء إلى الله، ويحاسب نفسه أيضا إذا ضعفت في الخلوات ومارس المعاصي في الخلوات. فهؤلاء أيضا وعيدهم خطير، الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتبه لنفسك من نفسك لعل نفسك تسلم. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. فانشغل بالله عز وجل دون أن تشبع شهواتك أو ميولاتك أو نزوعاتك، فوالله لا حد لها، وإن بدأت في الإشباع فليس لها حد في الشبع، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران،
ذكرناها.
الثانية تفسير آية الفتح،
أيضا ذكرناها. فالأولى فيها وصف والثانية فيها حكم. نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر،
لا شك العوارض اللي ذكرناها بأسباب ذلك. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه،
وهذا أثر العقيدة على سلامة الاعتقاد. نعم. أثر الإيمان بالأسماء والصفات على سلامة الاعتقاد ومراقبة رب العباد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
نعم. باب ما جاء في منكر القدر، أي باب ما جاء في حكم منكر القدر. القدر ركن من أركان الإيمان، ومنكر القدر لم يحقق الإيمان بالله عز وجل، فهذا من نواقض التوحيد، ولذلك جعله المؤلف في كتاب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله،
قد أشرفنا على النهاية في هذا الكتاب المبارك. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
هذا له قصة، أن أناس أتوا من جهة العراق ومن تلك النواحي، فأتوا في الموسم في الحج، فقابلوا ابن عمر فسألوا، قال: إن خلفنا أقوام يتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف. قال: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لا يؤمن أحدكم حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن أن ما لم يخطئ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذه مشهورة عن ابن عمر، وأتت أيضا عن بعض الصحابة، كانوا يرددون هذه الكلمة ويذكرونها، لأنه مهما أنفق لا يقبل الله عز وجل من هؤلاء، إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا خالفه. نعم.
قال رحمه الله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
يعني إذا آمنت بجميع أركان الإيمان والقدر ما آمنت به أنت لست مؤمن. لو آمنت بكل الإيمان والرسل، كل الرسل إلا رسول من الرسل ما آمنت به، أنت ما آمنت، حتى تعلم. لو لم تؤمن بكتاب من كتب الله أنت ما آمنت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لازم كل الكتب كل الرسل. فالإيمان أركان، وزوال أحدها هو زوال كلها. إذا لم تؤمن بالله ما ينفعك إيمانك بالرسول ولا بالكتب ولا بغيره. إذا آمنت بالله وبالكتب لكن الرسل لا، ما ينفعك. إذا آمنت بها كلها القرآن لم تؤمن به، ما ينفعك. إذا آمنت بهذه الأشياء لكن لم تؤمن بيوم الآخر، لا ينفعك. لابد أن تؤمن بهذا كله، ولو آمنت ببعضها دون بعض ما ينفعك. النصارى يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون، لكن ما ينفع. لماذا؟ لأنهم ما آمنوا أن الله وحده لا شريك له، قالوا إن ثالث ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
هذا قبل أن يخلق هؤلاء ب50,000 سنة، بداية الأمر. قال: اكتب. ما أكتب، القلم لا يكتب بنفسه، إنما يكتب بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فقال له الله: اكتب ما هو كائن إلى يوم الساعة. فجعل الله له هذا الأمر الذي قدره الله، فهو يكتب المقادير التي قدرها الله. والقلم مخلوق من مخلوقات الله، ليس هو الذي يعلم هذه الأشياء، بل الله عز وجل جعله يكتب هذه الأشياء التي سوف تكون. وكل ما في الكون قد قدره الله عز وجل، فعليك الرضا والتسليم، وتؤمن بخيره وشره، وتسأل الله أن يدفع عنك شره وأن يحقق لك خيره. اهدنا في من هديت، وعافنا، واصرف عنا، تدعو الله يصرف عنك شر ما قضى. ولذلك من الخطأ دعاء بعض الناس: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا غلط، بل نسأل الله يرد عنا شر ما قضى. وهذا التنبيه سمعته من شيخنا رحمة الله عليه، الشيخ بن باز لما سئل هل يجوز أن نسأل الله يرد عنا والدعاء هذا، قال هذا غلط الدعاء، الصواب أن يسأل الله يصرف عنه شر ما قضى. ثم أورد دعاء القنوت حديث الحسن. هذه أمور محسومة، وتجد بعض الناس يذكرون فيها قصص أن رجل دعا الله كذا فقدر الله يقع عليه حجر فوقع الحجر لكن ذرات رمل، الحجر تفتت ووقع الحجر لكن الحجر ليس هو الحجر، إنما وقع الحجر قد جعله الله ذرات رمل، وهو قد قال لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، فقدر الله أن يقع الحجر ولكنه وقع رمل فمضر. ويذكرون قصص وأشياء كثيرة، بل نسأل الله أن يرد عنا شر ما قضى. أليس الدعاء قد يجاب وقد يدخر يوم القيامة، وقد يصارع قضاء النازل فيبقى الدعاء صاعد والقضاء نازل يتصارعان إلى يوم أن يبعث العباد، فصرف الله عنه شر قد قدر الله ينزل لكن الدعاء قد منعه من النزول، وقد يجلب له خير وقد يدفع عنه شر. نعم.
قال رحمه الله: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني.
ليس على عقيدتنا، نعم، ليس منا، ليس متبعا لما قد دللنا عليه وأشرنا إليه وأخبرنا به من الاعتقاد الواجب.
قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
أي الذي أمره الله أن يكون، وهذا ما في اللوح المحفوظ، وهناك الكتابة العمرية التي تحصل للإنسان عند النفخ الروح، ويكتب شقي أم سعيد ورزقه وأجله، وأيضا الكتابة السنوية يفرق فيها كل أمر حكيم، والكتابة اليومية كل يوم هو في شأن. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
أحرقه الله لأنه وعيد، الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره متوعدين بعذاب رب العالمين. نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت.
مش قال في رواية الديلمي التحقيق؟ طيب وش قال في التحقيق؟ أشار إلى الدرجة
صححه ابن حبان والألباني.
الألباني هذا العصر إذا سمعنا الألباني مثل عصر ابن حجر إذا قيل ابن حجر، ومثل عصر أحمد إذا قيل أحمد. فالألباني عالم سنة شهد له أهل العلم بالعلم في هذا الفن، ولا يلتفت لمن طعن فيه، فهو لا يعادل منزلته، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو
يعني في مسألة الرضا والتسليم، قد يحدث في نفس الإنسان يعني نزغة شيطانية، ليس اعتراض إنما وسوسة شيطان، كيف يدفعها؟ نعم.
فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
هذا في من ليس مجرد خاطر، إنما هذا الخاطر أثر في الاعتقاد، هذا لا ينفعه عمل. أما الوسواس فيدفعه بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، ويرضى بالقضاء، يرضى بالقضاء ويسلم. وهناك بعض الأدعية: قدر الله ما شاء فعل، وهكذا تزيد من قوة الإيمان في قلبه. نعم.
ولو مت
وكأنما يدعو الدعاء وفيه لجأ إلى الله وموعظة له لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
نعم، للوعيد، لو مت على هذا كنت من أهل النار، ولذلك الذي قبل قال أحرقه الله
بالنار.
بالنار. نعم.
قال رحمه الله: قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت.
يعني كم واحد غير هذا الأول اللي جاء؟
ثلاثة.
فأصبحوا كم؟ كل الصحابة قولوا واحدة، كلهم قولا واحدا. نعم. وهذه مسألة من الأمور المتفق عليها، ليست من باب الاجتهاد أو الاختيار أو الاستنباط، لا، هذه نصوص. نعم.
قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى بيان فرض.
قال لم يأتي عند الحاكم. ها، في أحد منكم ذكر تخريج أو شيء عنده؟ وين وين رواه الحاكم؟ وين في الصحيح؟ أشار لكم صفحة. ليس في الحاكم. إخوة يعني رجعوا ذكروا هذا. أنا أسأل يعني هل أحد عنده تخريج أو شيء مذكور؟
من أجل أبو خالد الأول. ها؟ أجر الشريعة. أحمد.
يمكن النسخة التي عندنا المستدرك ليس فيها، سقطت. فصعب أن نفي من المصادر السابقة للظن أن تكون سقطت. فيقول المحقق في هذا وهو ليس في المستدرك الذي بينه، هذا أدق في العبارة، أن يقول وهذا ليس في المستدرك الذي بينه أيدينا. قد تكون هناك نسخة في المستدرك سقط منها ما أحال إليه أو أشار إليه، وهذا أدق في الأمانة العلمية. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر.
في أمر فرض، يعني ما هو أمر اختياري أو أمر لك مجال تبغى ولا ما تبغى، أو راجع للاجتهادات الذاتية أو التحليلات العقلية أو الربط الذكائي أو لا لا لا، هذه عقيدة، هذا الله فرض عز وجل. من فروض الإيمان الستة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني بيان كيفية الإيمان به.
كيفية الإيمان به الرضا والتسليم، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أنا وهو رايحين سوا، هو جاه كذا، أنا ما جاني كذا، الله أخطأ. مثل ما أمر آخر، الله عطاك ولا عطى، تزوجت سوا، أنت عليك خمسة عيال وهو ما عندها إلا بنت واحدة، وأنتم متزوجين سوا، وليس فيه عيب ولا فيها عيب ولا فيك عيب ولا في أهلك عيب، إنما أمور يقدرها الله، وأنتم معرسين في ليل واحد متزوجين سوا، صح ولا لا؟ فيعطي هذا ولا يعطي هذا، دشون في تجارة سوا، هذا من ربح إلى ربح وذا من خسارة إلى خسارة، توظفوا سوا، هذا أصبح مدير وهذا على مرتبة الأول، شهاداتهم واحدة ومستوياتهم واحدة وأمورهم، هذا راتبه أصبح مضاعف وزيادات جاء وهذا ما جاء شيء، هذا عنده فرص أكثر وهذا ما أرساخ. الله يقسمها عز وجل، الله قد يبتليك لينظر مدى صبرك ومدى رضاك، ورضاك وصبرك ذا لك عند الله منازل خير من المال، لك عند الله منازل خير من المال، المال يروح ويأتي لكن الحسنات إذا أتت الله أكبر، عند الله عز وجل أثرها عظيم. نعم.
قال رحمه الله: إحباط عمل من لم يؤمن به.
لا شك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو أنفقت مثل أحد ذهب ما تقبل منك، إنه يحبط. لماذا؟ حتى تؤمن أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئ، هذه العقيدة. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.
لا شك أن الإيمان له طعم، ومن تمام ذلك أن تؤمن بأن الله عز وجل قدر لك ذلك، فتجد طعم الرضا، طعم القناعة، طعم التسليم، وهذا الطعم مثل ما أنك تحس أن الأكل الحلو حلو والمالح مالح، المر مر تطعمه، كذلك تجد طعم الراحة والإيمان، يعني تتذوقه، يعني معناه تتلذذ به رضاك، وتجده مصاب بمصائب، وتجد ابتسامته تعلو، وتجد الرضا ظاهرا على وجهه، وهو ربما يؤتى في مصيبة الناس تعزي، لكنه هذه الأشياء أن يتلذذ بما قد قدر الله عز وجل، ويعلم أن ما عند الله له خير مما قد حصل له. ماذا صنع عبدي؟ قال وحمدك، قال ابنه له بيت الحمد، وقد أخذ الله منه ابنه، لكن حمد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
هذا لك السؤال؟ من صاحب السؤال؟ تفضل واصرف عنا من اللي قالها. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر. هي ثابت عمن؟ يكفي كل المسألة، يكفي فيها هذا القدرية ونفسي نفات كذا ونفات كذا، والخير والنور والشر، مجوس الأمة. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
القلم في هذا الحديث. نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
الله أكبر، كم المدة؟ الله أعلم. وإذا أراد شيء قال له كن فيكون. نعم.
قال رحمه الله: السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
لا شك أن هذا لم يؤمن، لم يؤمن، لأنه لو آمن لم تثل، لو آمن لصدق، لو آمن لاعتقد. وأحاديث كثيرة وقد يأتي فيها لم يؤمن، وليس فيه نفي مطلق الإيمان وكل الإيمان، إنما لوقوع فيما يخالف هذا في أشياء كثيرة، من فعل كذا كفر بما أنزل على محمد أو هكذا. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
هذا جميل، من عرضت له شبهة سماعا أو قراءة أو ابتلي بمن لبس عليه، لا تجعلها معك وقتا طويلا، اذهب اكشفها، أزلها مثل المرض، إذا أصابك مرض اذهب بسرعة إلى الطبيب عالج، ربما هذا المرض يتطور معك، كأن تأتي في يده آكلة، ربما يصيبه مرض تأكل يده، اذهب عالجها، ربما يحتاج الآن لها عبارة عن دهان، أو يحتاج لها عبارة عن طلاء أو دواء بسيط، لكن إذا استمرت ربما يحتاج إلى قطع هذا العضو بالكلية. هكذا الأمراض التي تصيب في الدين، الشبهات، أول ما تشعر بنفسك في شيء معين أصابك شيء، اذهب واكشف هذه الشبهة حتى تزول عنك، واترك منك التتبع، فربما يأتي مع الشبهة شبه، أو يبدأ في التعاليل فالعلة والعلة حتى تصيبه العلة. انتبه لنفسك من هذه الأشياء، فإذا استمريت معها أسقطتك وعشت في دوامة الوسواس، عشت في دوامة الشكوك، أصبحت أسير لهذه التلبيسات. ولذلك ماذا قال السلف؟ إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع، فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق، أو أن يغمسوكم بضلالتهم. خلاص راح معه. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
أعد.
التاسعة.
أعطه يا وعلمه، قل له باليمين. نعم.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
بس طبقتها لكم اليوم تطبيق عملي؟ من يذكر السؤال اللي سألني الأخ والجواب؟ أقدر أناقش في الحكمة والتعليل والاعتراضات والرد عليها ويدش في إيش؟ في متاهات، وتيهكم في المتاهات، وربما الأمور المستقرة يصيبها شيء من إيش؟ التداخل. ولذلك القرآن والسنة راح، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم. العلم هي القدرة على الكلام، القدرة على الدلالة للهدي الصحيح، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قولي فلاني. فعندما تقول قال الله عز وجل النفوس يصيبها شيء من الارتياح، بل يصيبها كبرد الظمأ عندما يأتيه الماء البارد على حيل جفاف وعطش، يرويه ريا معه لذة عندما يسمع قال الله قال رسول الله في المسألة التي ربما يكون عنده فيها شيء من عدم الوضوح، أو فيها تلبيس، أو موروث قديم، أو صاحب سوء قد بثها، أو قد رميت سمعها وهكذا. وحافظ على سمعك في دينك أشد مما تحافظ على بطنك في طعامك. لا يمكن تأكل أكلة سيئة لرائحة فيها أو لطعم فيها أو لرؤية البكتيريا والفطريات فيها خشية على معدتك لسلامة صحتك، فكيف بأمور اعتقادك ودينك؟ دع منك قراءة وسماع وجلوس أهل البدع. نعم، انتهى ونحن انتهينا. هذا صلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله في الدرس القادم، وسوف يكون معنا كم باب؟ أشوف شوف الأبواب، ها كلها طوال المصورين، ها أيوة أيوة أيه، كلها أبواب قصيرة. أيوة
باب ما جاء في الإقسام على الله.
أيه اللي هو
أول ما جاء في ذمة الله وذمة النبي.
أيوة
باب لا يستشفع بالله على خلقه.
طيب معاكم في الدرس القادم ثلاثة أبواب، احفظوها، ثلاثة أبواب. أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على محمد. وسوف يكون الدرس القادم هناك بعض الهدايا للمشاركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد طبعا هديته من الآن. السلام عليكم.